نعم.
قال الشيخ صالح الفوزان رحمه قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه الولاء والبراء من مظاهر إعانة المشركين المظهر الرابع
من مظاهر موالاة المشركين
المظهر الرابع إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين ومدحهم والذب عنهم وهذا من نواقض الإسلام وأسباب الردة نعوذ بالله من ذلك.
هذه مسألة أخرى من مسائل الولاء. الشيخ هنا يتكلم على الإعانة والمناصرة والمدح والذب عن المشركين، هذه كلها من معاني الولاء، ونستحضر في هذا ابتداء ما سبق بيانه من المعنى اللغوي العام الذي هو القرب، فكل ما كان فيه قرب أو موادة أو نحو ذلك فهو داخل في الولاء. فالشيخ هنا يتكلم على إعانة المشركين ومناصرتهم على المسلمين ومدحهم والذب عنهم، ويقول في هذا: وهذا من نواقض الإسلام وأسباب الردة نعوذ بالله من ذلك. طبعا قضية المدح والثناء سيأتي الكلام عليها بشكل مستقل في ثنايا الرسالة إن شاء الله، وإنما المقصود هنا أصالة ما يتعلق بالإعانة والمناصرة. فالشيخ هنا يطلق كما أطلق بعض العلماء في بعض المواطن عليكم السلام كما أطلق بعض العلماء في بعض المواطن أن نصرة المشركين على المسلمين تعد من الكفر الأكبر الناقل عن ملة الإسلام، ويعتبرون هذا من نواقض الإسلام، وهذا نص عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في النواقض كما هو معلوم. وهذه الإطلاقات التي تكون في بعض المواطن ترد إلى المواطن الأخرى التي يحصل فيها التفصيل، فإن التفصيل في هذه المسألة هو الصحيح الحق الذي تؤيده الأدلة، وهذا راجع إلى التفصيل في الولاء والبراء عموما، وهذا لعلنا ذكرناه في المجلس الماضي، قلنا ضابط الجانب المكفر في مسائل الولاء والبراء هو ما يعود إلى الدين. متى تكون الموالاة مكفرة؟ إذا كانت لأمر ديني، من والى الكفار في دينهم أو كفرهم فهذا كفر والعياذ بالله. وأما إذا كانت الموالاة لأمر دنيوي من غير أن تمس المعتقد والدين فهي معصية وفسق، ليست كفرا ناقلا عن ملة الإسلام. وهناك أمور ليست من الموالاة أصلا كالتعامل الدنيوي بيعا وشراء ونحو ذلك، فهذا هو جامع القول في الموالاة من جهة الكفر وعدمه. الموالاة المكفرة أيا كانت صورتها، سواء تكلمنا على محبة أو مناصرة أو تشبه أو غير ذلك، فلا يكون شيء من ذلك كفرا حتى يعود إلى ماذا؟ إلى الدين والمعتقد. وأما ما عاد إلى دنيا أو غير ذلك فهذا لا يكون مكفرا وإنما هو مفسق. طيب، نتكلم الآن في مسألة المناصرة. ما الدليل على التفصيل في مناصرة الكفار وإعانتهم بين ما يعود إلى الدين وما يعود إلى الدنيا؟ الدليل واقعة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كاتب المشركين يخبرهم بغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم عام الفتح، والواقعة مشهورة ثابتة في الصحيحين. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: يا حاطب ما هذا؟ فقال رضي الله عنه: يا رسول الله لا تعجل علي، فإني كنت امرأ ملصقا في قريش ولست من أنفسهم، فأردت أن أتخذ عندهم يدا أحمي بها قرابتي. ما معنى هذا الكلام؟ كان له في مكة قرابة، وكان معلوما عند العرب أنهم يعتمدون على أسباب الصلة والنسب، فمن كان فيهم ذا نسب فإنهم يعتبرون بهذا النسب وهذه المنعة والشوكة التي تحصل من خلال هذا. فخشي حاطب رضي الله عنه أن يقع بقرابته شيء من الأذى عندما يغزو النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في عقر دارهم، فخشي أن تصاب قرابته بشيء من الأذى، فكاتب المشركين يعلمهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حتى يكون في ذلك شيء من المعروف أو الصنيع الحسن من وجهة النظر الظاهرة حتى يحمي قرابته بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد صدق. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إذن لي حتى أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال العلماء في شرح هذا الحديث: لو كان ما فعله حاطب رضي الله عنه يعد كفرا لما كفره شهود بدر ولا غيره، لأن الكفر ماذا؟ يحبط الأعمال والعياذ بالله. هب أنه شهد بدرا، هب أن رجلا شهد بدرا، أو شهد المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام ونصر الإسلام بكل ما يستطيع، ثم كفر عياذا بالله تعالى وارتد، هل ينفعه ما سبق من عمله؟ الجواب لا. وإنما يفيد التكفير بالنسبة لقضية الأعمال الصالحة، يفيد فيما دون الكفر من المعاصي والمفسقات. فهذا دليل ظاهر على أن ما صنعه حاطب رضي الله عنه لم يكن كفرا، ومع ذلك فقد سماه الله عز وجل توليا، علشان ما حدش يشكل يقول لك إيه، طب هذا ليس من التولي في شيء، وبالتالي فهو خارج عن محل النزاع. نقول: لا، قد سماه الله عز وجل توليا في كتابه، فإنه تعالى أنزل في هذه الواقعة أول سورة الممتحن، أول سورة الممتحنة. وماذا فيها؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فخاطب حاطبا رضي الله عنه بوصف الإيمان، لأنه لم يكفر، لم يخرج عن مطلق الإيمان، ومع ذلك سمى صنيعه ماذا؟ توليا. فهذا دليل ظاهر جدا على التفريق في التولي عموما والمناصرة خصوصا بين ما يعود إلى الدين وما يعود إلى الدنيا. وهناك عبارات متعددة لغير واحد من أهل العلم يذكرون فيها هذا التفصيل، فما كان من مطلق كلامهم فإنه يرد إلى هذه المواطن التي وقع فيها التفصيل. وعليه نقول: من ناصر المشركين على المسلمين لدينهم، ناصر المشركين لدينهم أو كفرهم والعياذ بالله، فإنه يكون كافرا مثلهم. وأما من ناصرهم لأمر دنيوي كما وقع لحاطب رضي الله عنه، فإن هذا لا يعد كفرا. نعم.
المذهب الخامس: الاستعانة بهم والثقة بهم وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار المسلمين واتخاذهم بطانة ومستشارين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عرضوا عليكم الإسلام من الغيظ فأتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها.
طيب، لا بأس. فهذه الآيات الكريمة
تشرح دقائق الكفار وما يكنونه نحو المسلمين من بغض وما يدبرونه ضدهم من مكر وخيانة وما يحبونه من مضرة المسلمين وإيصال الأذى إليهم بكل وسيلة، وأنهم يستغلون ثقة المسلمين بهم فيخططون للإضرار بهم والنيل منهم. روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه لي كاتب نصراني، قال: ما لك؟ قاتلك الله، أما سمعت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ألا اتخذت حنيفية؟ قلت: يا أمير،
عندي حنيفة، ألا اتخذت حنيفة؟ طيب، لا.
قلت: يا أمير المؤمنين، لي كتابته ولي وله دينه. قال: لا أهينهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم وقد أقصاهم الله. وروى الإمام أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فلحقه عند الحرة وقال: إني أردت أن أتبعك وأصيب معك. قال: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك. ومن هذه النصوص يتبين لنا تحريم تولية الكفار أعمال المسلمين التي يتمكنون بواسطتها من الاطلاع على أحوال المسلمين. المسلمين وأسرارهم ويكيدون لهم بإلحاق الضرر بهم. ومن هذا ما وقع في هذا الزمان من استقدام الكفار إلى بلاد المسلمين بلاد الحرمين الشريفين وجعلهم عمالا وسائقين ومستخدمين ومربين في البيوت وخلطهم مع العوائل أو خلطهم مع المسلمين في بلادهم.
هذه مسألة أخرى من مسائل الموالاة، وهي الاستعانة بالمشركين وتوليتهم مناصب المسلمين. وهذه المسألة كذلك فيها تفصيل وفيها اختلاف بين العلماء من ناحية تولية بعض المناصب. فأولا نقول فرق بين مطلق الاستعانة وبين تولية بعض المناصب أو الركون إلى المشركين. فأما مطلق الاستعانة فجائز من غير إشكال، وليس هذا من الموالاة في شيء، واضح؟ والأدلة على ذلك متوافرة، منها هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه استعان في هجرته بهاد مشرك وهو عبد الله بن أريقط. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم حتى في الحرب والغزو كان يستعين أحيانا بالمشركين، كما في غزوة الحديبية، كما في واقعة الحديبية لما استعان صلى الله عليه وسلم بعين يخبره بأخبار المشركين، وكان هذا العين مشركا، وكان صلى الله عليه وسلم يتخذ من خزاعة عيبة نصحه وكان فيهم مشركون، إلى أدلة متعددة يذكرها العلماء، وهي صريحة كما ترى في جواز الاستعانة بالمشركين في مثل هذه المقامات. ثم نأتي من بعد ذلك إلى تنصيب المناصب أو تولية المناصب، هذا ثانيا. نقول أما منصب الإمارة الذي هو الحكم والسلطان فهذا مجمع عليه، مجمع على عدم جواز تولية الكافرين إياه بحال، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي من المسلمين، وقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وأي سبيل أعظم من الولاية والإمارة والحكم. وهذا مجمع عليه بين العلماء، يسطرونه في شروط الحكام ويجعلون أول شرط للحاكم الإسلام، فهذا المنصب مجمع على عدم جواز توليته أحدا من الكفار. وإنما اختلف العلماء فيما دون ذلك من المناصب، هل يجوز أن يتولى الكفار منصبا دون منصب الإمارة أو الحكم؟ هل يجوز لهم أن يتولوا وزارة مثلا أو نحو ذلك؟ هذا فيه نزاع بين العلماء. والصحيح من جهة الدليل فيما يظهر لي والله تعالى أعلم المنع، وعليه اختصر ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة، لم يحك سواه أصلا ولم يعرج على الخلاف، كأن الخلاف عنده ليس قويا أو كأن القول المخالف مرجوح الدليل، وهو كذلك إن شاء الله تعالى. والدليل على ترجيح هذا القول عموم الآية المذكورة آنفة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فكلمة سبيلا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، تفيد عموم جميع السبل التي يتسلط من خلالها الكفار على المسلمين. كما يستدل على ذلك أيضا بعموم النهي عن التولي، فإن التولي من معانيه كما سبق بيانه القيام بالأمر، فإذا تولى أحد من الكفار منصبا فلازم ذلك أن يكون قيما بأمره وقيما بأمر المسلمين الذين تحته، هذا ترأس واضح، وإن كان ترأسا جزئيا لكن يصدق فيه معنى الترأس ويصدق فيه معنى التولي أو القيام بالأمر، فالعموم أيضا يستدل به في مثل هذا المقام. وعندنا أثر عمر رضي الله عنه الذي ذكره المصنف حفظه الله، وهو أثر صحيح صححه الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل، وفيه أنكر عمر رضي الله عنه على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه توليته لكاتب نصراني، وأين الكتابة من الوزارة أو نحو ذلك من المناصب المستحدثة الآن. فهذا أيضا يستأنس به لأن عمر رضي الله عنه خليفة راشد، ولا شك أن قوله له مزية من هذه الوجهة. فهذا هو الصحيح من جهة الدليل، والمخالف لذلك ليس معه دليل معتبر، وغاية ما عنده أن يستدل بالأدلة التي ذكرتها آنفا في الاستعانة. هذا غاية ما عنده من الأدلة، يقول والله استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين في موقف كذا وموقف كذا. نقول هل هذا فيه تولية للأمر؟ هل عبد الله بن أريقط كان وزيرا؟ هل ترأس على أحد من المسلمين؟ هل العين الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم كان وزيرا للحرب مثلا؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام ينصبه كأمير للحرب أو كمستشار في الحرب؟ الجواب لا. فالمباينة بين الموطنين ظاهرة لا تحتاج إلى بيان، ولهذا فرقت في بداية كلامي بين ماذا وماذا، بين مطلق الاستعانة وبين تولية المناصب، لأن أحدهما لا يستلزم الآخر في قليل ولا في كثير. واضح؟ فهذا هو غاية ما عند المخالف، على أنهم يفرقون، وهذا هو سر هذه المسألة، بين المناصب التي يكون فيها تسلط أو ترأس أو قيام بالأمر، والمناصب التي ترجع إلى مجرد الاستشارة، كما يقوله من يصنف في الأحكام السلطانية مثلا والسياسة الشرعية. يعني إذا رجعت إلى كتب السياسة الشرعية والأحكام السلطانية كأحكام الماوردي مثلا، تجد أن العلماء يفرقون في الوزارة بين ضربين، وزارة التفويض ووزارة التنفيذ. وزارة التفويض التي يكون فيها الوزير مفوضا باجتهاده ورأيه، يستقل بما يشاء من الأمور والقرارات، وهذا شرطه الإسلام حتى عند الذين يجيزون تولية الوزارة بالنوع الآخر الذي هو وزارة التنفيذ، يشترطون الإسلام لوزارة التفويض. لماذا؟ لأنها تشتمل على معنى القيام بالأمر، على معنى الاستقلال بالتدبير، وهذا لا يكون إلا للمسلم، لا يجوز أن يعطى للكافر أبدا. وأما وزارة التنفيذ فهي مجرد التوكيل، أن الوزير يكون وكيلا عن الإمام، يبلغ قراراته، يبلغ رأيه، يبلغ أوامره فقط، من غير أن يستبد برأيه ولا تدبيره. فهذا يجوز أن يتول فهذا المنصب يجوز أن يتولاه الكافر عند من يقول به. واضح؟ فهذا هو الفرق بين المسألتين، هذا هو سر المسألة. هل هذه المناصب التي هي دون الإمارة ودون الحكم، هل هي تعود إلى قيام بالأمر أو استبداد بالتصرف أو ترأس على المسلمين، أو تعود إلى مجرد الاستشارة فقط؟ فإن تصورنا منصبا، نحن نتكلم الآن في منصب، يعني في شيء يتولاه الرجل كمنصب أو شيء فيه ترأس، والله لو تصورنا منصبا في ذلك ليس فيه قيام بالأمر وليس فيه ترأس على المسلمين، وإنما هو يعود إلى مجرد استشارة، فعندئذ يقوى قياسه على الوقائع التي ذكرتها آنفا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل هذا موجود اليوم؟ عندما نتكلم على الوزراء أو المحافظين أو رؤساء الأحياء أو رؤساء المجالس المحلية، هل هؤلاء يصدق عليهم مجرد الاستشارة فقط؟ وإذا كان من أحكام أهل الذمة، وهذا دليل قوي في المسألة، دليل قوي على المنع، إذا كان من أحكام الذمة أن أهل الذمة لا يعظمون ولا يوقرون ولا يصدرون في المجالس، فكيف يجوز تصديرهم في الوزارات والمحافظات وغير ذلك، ومن تحتهم من المسلمين يعظمونهم سمعا وطاعة يا فلان ويا فندم ويا ريس، وهذه الأشياء التي تسمعونها، أليس في هذا تعظيم للكفار؟ أليس في هذا توقير لهم؟ فأنا في الحقيقة لا أتصور عالما يتصور الصورة التي تقع الآن في الوزارات والمناصب وكذا ويفتي بجوازها. لا أتصور هذا في الحقيقة. والخلاف الذي ورد عن الفقهاء ليس محله هنا، ومن أخطأ فنزله في مثل هذه الصورة فإنه مردود عليه، والعبرة بالدليل لا بمجرد الخلاف. لا يحتج بالخلاف أحد من العلماء أبدا، وإنما العبرة بماذا؟ بالدليل. فالصورة التي تقع الآن نحن نتكلم على واقع، وقد تكلمت معكم آنفا في ضرورة ماذا؟ في ضرورة فهم الواقع، وأن هذا شرط في الفقه. فالصورة الموجودة الآن صورة قيام بالأمر لا إشكال فيها، صورة تعظيم للرئيس الذي يكون من أهل الكتاب أو من الكفار، فهذا لا يمكن أن يجيزه أحد، ولا يمكن أن ينسحب عليه أبدا المناط الذي لأجله استشار النبي صلى الله عليه وسلم من استشار من الكفار، أو استعان بمن استعان به من الكفار. هذا موطن وذاك موطن آخر تماما. هذا هو خلاصة ما يترجح عندي في هذه المسألة، وثاقا للمصنف حفظه الله وغيره من العلماء في القديم والحديث. وفي ختام هذه المسألة أحيلكم على كتاب قدم له المصنف حفظه الله، وهو من تصنيف الدكتور عصام السناني وفقه الله، بعنوان حقيقة الولاء والبراء في الإسلام. تكلم فيه على مسألة الولاء والبراء عموما، وعلى مسألة الاستعانة بالمشركين خصوصا، وذكر الأدلة المتعددة التي تبين جواز الاستعانة بهم حتى في الحرب بالصورة التي ذكرتها آنفا، مجرد الاستشارة، مجرد الاستعانة في القتال، أنه من غمار المقاتلين أو في صفوف المقاتلين أو من ضمن المقاتلين، فهذا شيء، وتولية الأمر شيء آخر تماما. فنجتزئ بهذه الإحالة عن بسط الكلام في هذه المسألة مراعاة للوقت. طيب، هذا هو. طيب، نقف هنا إن شاء الله تعالى مراعاة للوقت.